أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الخامس في الركوع. يشتمل هذا الفصل على نقاط. النقطة الأولى، لا شبهة في أن الركوع واجب في الصلاة، بل هو من الضروريات ويجب مرة واحدة في كل ركعة من الفرائض والنوافل، لا فرق بين الفريضة والنافلة في هذه من هذه الناحية. وباعتباره سميت الركعة ركعة لوجود الركوع فيها، ما عدا صلاة الآيات فيجب في كل ركعة من ركعاتها خمس ركوعات كما سيأتي. وأما بقية الصلوات فالركوع واجب فيها مرة واحدة، وهذا لا خلاف فيه، بل هو من ضروريات الدين. النقطة الثانية، الركوع ركن من أركان الصلاة، بمعنى أن الصلاة تبطل بنقصانه عمدا وسهوا، كما تبطل بزيادته عمدا، وهكذا تبطل بزيادته سهوا على الأحوط. فإن الركوع لا شك في كونه مقوما للصلاة، والصلاة تنتفي بانتفائه، كما جاء في الحديث: الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود. أما بالنسبة إلى نقصانه عمدا، فذلك هو مقتضى كونه جزءا من أجزاء الصلاة، وهو مقتضى حديث لا تعاد، فتبطل الصلاة بنقصانه عمدا. وأما بالنسبة إلى نقصانه سهوا، وأنه موجب لبطلان الصلاة، وباعتبار أنه إذا دخل في السجدة الثانية، فإذا دخل في السجدة الأولى أو قبل الدخول في السجدة الأولى والتفت إلى أنه لم يأتي بالركوع، يرجع ويأتي به، هذا لا كلام فيه كما سيأتي. وأما إذا دخل في السجدة الثانية ثم التفت إلى أنه لم يأتي بالركوع، فهنا تبطل صلاته، لأنه إن تداركه فذلك يوجب زيادة الركن، وهو السجود، حيث يلزم أن يأتي بسجدتين أخريين بعد الركوع، وزيادة سجدتين يوجب البطلان لأنه ركن. وإن لم يتداركه فهذا يوجب نقصان الركوع، فتبطل الصلاة لحديث لا تعاد، فإن الركوع هو أحد الخمسة التي استثنيت وتعاد الصلاة لأجلها. فإذا في الحالين، إذا دخل في السجدة الثانية والتفت إلى أنه لم يأتي بالركوع، ذلك يوجب بطلان الصلاة، تداركه أو لم يتداركه، فمع التدارك يوجب زيادة الركن، ومع عدمه يوجب نقصان الركن، وفي الحالين تبطل الصلاة. مضافا لا وجود روايات دلت على ذلك، كصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال: يستقبل، يعني يعيد صلاته، يستأنف صلاته، حتى يسجد، يعني يكمل السجدتين، نكمل السجدتين وقام للركعة التالية التفت إلى أنه لم يأتي بالركوع، فهنا الإمام حكم ببطلان الصلاة، أنه إن تداركه لزم زيادة السجدتين، وإن لم يتداركه لزم نقصان الركوع، وفي الحالين يوجب بطلان الصلاة. طيب، النقطة الأخرى في هذا المت زيادة الركوع توجب بطلان الصلاة، فإن كانت الزيادة عن عمد فتبطل الصلاة بنحو الفتوى، ذلك هو مقتضى حديث لا تعاد، كما أنه مقتضى ماذا؟ بل حديث لا تعاد، حيث يقتضي ماذا؟ يقتضي البطلان، مضافا إلى وجود روايات في المقام، كما جاء في صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن الرجل يركع مع الإمام. لا، هذه غيرها، عفوا. نعم، هذا اشتباه حصل، هذه الرواية غير تلك اللي هذا الذي نريد أن نقول أن زيادة الركوع إن كانت عن عمد فهي توجب البطلان، باعتبار أن ذلك هو مقتضى الجزئية، ما دام هو جزء فزيادته والإتيان به بنية الجزئية هذا يوجب البطلان، مضافا إلى حديث لا تعاد. ولكن هل الزيادة السهوية توجب البطلان أو لا توجب البطلان؟ المشهور بين الفقهاء قالوا أن الزيادة السهوية كالزيادة العمدية توجب البطلان، ودل على ذلك جملة من الروايات، من قبيل ما جاء في صحيحة زرارة قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا. هذا صريح الرواية على أن الزيادة زيادة الركعة توجب البطلان. في مقابل هذه الروايات توجد روايات أخرى دلت على عدم البطلان، كما جاء في صحيحة محمد بن مسلم قال عن الرجل: صلى الظهر خمسا، خمس ركعات صلى، قال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة، عفوا، إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات أو سجدات ويضمها إلى الخامسة فتكون نافلة. الإمام قال أربعة من عدن ذن صلاة الظهر يحسبهم، معناه الصلاة بيها ما بطلت رغم زيادة ماذا؟ ركعة. ثم ذيك الركعة الإمام قال يضم إليها ماذا؟ ركعتين من جلوس، فيصير أن يجد ذيك ركعة وركعتين من جلوس يعدان بركعة فصير نافلة، يحسب هذه نافلة. هكذا حكم الإمام، ظاهرها أنه زيادة الركعة لا توجب بطلان الصلاة. من هنا اختلف الفقهاء في طريقة الجمع بين هذه الروايات، الذي ينتهي إليه سماحة السيد هو الاحتياط، تضح وجه الاحتياط في أن الزيادة السهوية إنما توجب البطلان من باب الاحتياط لا بنحو الفتوى، خلافا للمشهور. النقطة الرابعة في هذا المت، قلنا أن الزيادة سواء كانت عن سهو أو عن عمد هي توجب بطلان الصلاة، وإذا كانت عن سهو تبطل الصلاة بنحو الاحتياط. يستثنى من ذلك ما إذا حصلت الزيادة السهوية، زيادة الركعة سهوا في صلاة الجماعة، عفوا مو سهوا وإنما حتى وإن كانت عمدا، كما إذا كان في صلاة الجماعة ورفع رأسه باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه، ثم بعد ذلك تبين أن الإمام لا زال راكعا. جت الروايات أمرت بمتابعة الإمام فيركع من جديد، هذه ركعة إضافية، هذه زيادة في الركوع وهي متعمدة، ومع ذلك حكمت الروايات بصحتها. فزيادة الركوع لا يوجب البطلان إذا كان لمتابعة الإمام في صلاة الجماعة، هذا حكم مستثنى لدلالة الروايات عليه، كما جاء مثلا في صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال: مو عمدا طبعا يرفع رأسه، ولا إذا كان متعمد هو واضح يوجب بطلان الصلاة كما سيأتي، يرفع رأسه يتصور أن الإمام قد رفع رأسه، ثم يتضح أن الإمام لا زال راكعا فيرجع للمتابعة يركع من جديد. قال: يعيد بركوعه معه، يعني يعيد الركعة مع الإمام، فصار زيادة ركوع وهو متعمد، إلا أنه مغتفر لهذه الروايات. النقطة الخامسة: زيادة الركوع سهوا في النافلة لا يوجب البطلان. إذا ايش عندنا؟ راح يصير عندنا استثناءان: الأول زيادة الركوع عمدا لا يوجب البطلان، هذا إذا كان للمتابعة في صلاة الجماعة، هذا مورد استثناء من الزيادة. مورد ثاني: استثناء من الزيادة السهوية للركوع أيضا لا يوجب البطلان، وهو الزيادة في النافلة، إذا زاد في ركوعه في النافلة فإن الصلاة لا تبطل، بعد اتضاح أن الفريضة والنافلة لا فرق بينهما في واجبات الركوع وواجبات السجود والمستحبات والمكروهات، كلها لا فرق بينهما، إلا أنه هذا المورد مستثنى باعتبار أن ما دل على أن الزيادة في الركوع في الصلاة الزيادة السهوية توجب البطلان، هذا مختص، ماذا مختص؟ الزيادة مطلقا توجب البطلان، هذا مختص بالصلاة الواجبة، حيث ورد هكذا في بعض الروايات قال: من استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعة، زاد ركعويا في المكتوبة، الإمام أمر بالاستقبال وإعادة الصلاة، ومن الواضح أن هذا مختص بمن؟ بالمكتوبة. أما النافلة لا يوجد دليل على أن الزيادة فيها الزيادة السهوية، لا دليل على أنه يوجب البطلان، والتعدي من الفريضة إلى النافلة هذا يحتاج إلى دليل، وعليه حيث لا يوجد دليل على أن زيادة الركعة في النافلة يوجب البطلان، من هنا حكموا بعدم بطلان النافلة بزيادة الركوع سهوا فيها، فهذا يصير استثناء من الزيادة السهوية. أما حكم الزيادة في صلاة الجماعة هذا استثناء من الزيادة العمدية. قال الفصل الخامس في الركوع: وهو واجب في كل ركعة من الصلاة، فريضة كانت الصلاة أو نافلة، مرة واحدة في كل ركعة، مرة واحدة يجب الركوع، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، وسيأتي أنه في كل ركعة من ركعاتها من ركعتيها خمس ركوعات. النقطة الثانية: كما أنه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمدا وسهوا. النقطة الثالثة: وكذلك تبطل بزيادته عمدا وكذا سهوا على الأحوط لزوما. تضح وجه الاحتياط في الزيادة السهوية، لماذا سماع السيد لم يفتي خلافا للمشهور. النقطة الرابعة: عدا صلاة الجماعة فإنها لا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي. هذا استثناء مين؟ هذا استثناء من الزيادة العمدية، لأنه هذا الذي يزيد في ركوعه للمتابعة وتعمد الزيادة لأجل المتابعة، مو سهوا يأتي بركوع، يأتي به عمدا، ولكن مستثنى للروايات الخاصة. النقطة الخامسة، وعد النافلة فإنها لا تبطل بزيادته فيها سهوا، هذا استثناء من الزيادة السهوية. قال: ويجب في الركوع أمور. الأمر الأول الانحناء بقصد الخضوع. لا إشكال في أن الركوع هو انحناء مخصوص وليس مطلق الانحناء، فلا يكفي مطلق الانحناء، بل هو انحناء مخصوص. ولكن ما هو مقدار ذلك الانحناء؟ هل الواجب في ذلك الانحناء هو أن تصل راحة اليد إلى الركبة، أم أن الواجب يكفي فيه وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين؟ المشهور ذهبوا إلى أن الواجب في الانحناء أن يكون بحيث تصل راحة اليد إلى الركبتين. وسماحة السيد قال: يكفي أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، وقد دل على ما ذكره سماحته صريحا صحيحة زرارة، حيث جاء فيها: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك، أطراف أصابعك إلى ركبتيك، هذا صريحة في المدعى، أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك. هذا اللي ذهب إليه المشهور بنحو الوجوب. الإمام ماذا يقول فيه؟ يقول: هذا أحب إلي، ذاك يكفي، ولكن يستحب شنو؟ أن تصل كفيك أو كفاك يصلان ماذا؟ إلى الركبتين. واضح؟ قال: وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك، فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما. هذا اللي راح يجي من المستحبات، واحد هالشكل يمكن كفه ويفتح أصابعه من ركبته في أثناء الركوع، راح يجي هذا من المستحبات. إذن الرواية صريحة في كفاية وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين في الركوع، ولا يشترط أن تصل راحة اليد اللي هي شنو؟ باطن الكف. هاي راحة اليد باطن الكف، لا يشترط أن تصل إلى الركبتين. قال: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا في الرجال، هذا يكفي في الرجال. طيب النساء شنو حكمهم؟ مقتضى قاعدة الاشتراك بين الرجال والنساء هو أن حكم المرأة هو حكم الرجل، لما ورد في الصحيحة السابقة من كفاية وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا مشترك بين الرجال وبين النساء. ولكن ورد في صحيحة زرارة تحديد مقدار الانحناء للمرأة، وأنه يكفي أن تصل يديها إلى فخذيها، الانحناء يكون أقل، ما يشترط أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، يكفي أن تصل كف اليد إلى فخذيها، انحناءها راح يكون أكثر أقل للمرأة من الرجل، حيث ورد فيها قال: المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها، فكيفية بحيث أن المرأة لما نصلي يكون شنو تستر بدنها، يبينها الإمام صلوات الله عليه. يقول المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها. واضح؟ فوين تخلي يديها؟ فوق ركبتيها. شنو معنى؟ مو تخلي يديها على ركبتيها،
على الفخذ،
تخلي على الفخذ ولكن باتجاه الركبة، يعني مو من الجانب، لا تخليها هالشكل، باتجاه ماذا؟
الركبة.
فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، فالإيد تخليها على الفخذ، هذا معناه لا يشترط وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين. وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها. بين أنه إذا انحنى الزايد المرأة يصير بوضع بحيث راح تطأطئ أكثر، فانحناء يكون أقل. هذا ما ورد في هذه الصحيحة. مقتضى هذه الصحيحة هو أن تخصص تلك الأخمار بالرجل، وهي تصير خاصة بالمرأة. فالمرأة لا يشترط في ركوعها أن توصل أطراف أصابعها إلى ركبتيها. واضح؟ هذا مقتضى القاعدة. ولكن أكو احتمال أنه ماكو منافات بين هاي الصحيحة وتلك الروايات اللي دلت على وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين، ماكو منافات، باعتبار يمكن أن يكون المقصود من تضع يديها على فخذيها هذا المعنى، أنه بحيث أطراف الأصابع تصل إلى الركبتين. حيث الإمام ماذا قال؟ قال فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها. صح تخلي إيدها على فخذها، هذا الفخذ، لكن وين توصل الأصابع؟ إلى الركبة. أكو احتمال هكذا، ولا أقل أن مقتضى الاحتياط هو هذا، أن يكون الانحناء بمقدار أن تصل أطراف الأصابع ماذا؟ إلى الركبتين. فبالتالي لا يوجد منافات بين هذه الرواية وتلك الروايات. من هنا نجد أن سماح السيد يحتاط بأن تصل أطراف أصابع المرأة إلى الركبتين كالرجل، لعدم الجزم بوجود منافات بين هذه الصحيحة التي دلت على ركوع المرأة وتلك الروايات، حتى هذه تحمل على الاستحباب مثلا وتلك تخصص بالرجال. ممكن أنه بحسب الظاهر ممكن أن يجمع بينهما، أصلا مو يجمع، قصدي لا يوجد منافات بينهما، يعني يكون المقصود هذا، تخلي إيدها على ركبة على فخذها ولكن أطراف الأصابع تصل إلى الركبة. ولهذا الإمام ذكر الركبة، قال هكذا فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها. ومو بعيدا يكون المقصود أن تجعل يدها على ركبتها لكن أطراف الأصابع تصل إلى على فخذها لكن أطراف الأصابع تصل إلى ركبتيها. لذا يقول هذا في الرجل، وكذا الحكم في المرأة على الأحوط لزوما. ليش ما أفتى شنو الفارق بين المرأة والرجل؟ الفارق هو هذا الرواية اللي وردت عن زرارة. بل نجي إلى غير مستوى الخلق. هسه قلنا أن الواجب هو وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين. طيب غير مستوى الخلقة اللي يكون شنو؟ مرة يكون دي طوال بحيث انحناء بسيط تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، ومرة دي قصار يحتاج انحناء زايد إلى تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. هذا غير مستوى الخلق من جهة أنه دي طوال لو شو تكون دي قصار. هذا شنو حكمه؟ هل يتبع حكم نفسه أم أن المرجع في ذلك هو إلى أفراد مستوى الخلقة؟ قالوا في مثل هذه الموارد يرجع إلى المتعارف. المتعارف ما هو؟ هذا يرجع له ولا يأخذ بحكم نفسه باعتبار، وهذا هو المشهور بين العلماء، باعتبار أن وصول اليد إلى أطراف أو أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا اللي ذكرته الرواية، هذا ذكرته من باب الطريقية مو من باب الموضوعية. يعني شو تريد تقول الرواية؟ تريد تقول بالركوع يشترط أن يكون هنالك انحناء بمقدار معين، هذا المقدار اتخذ الطريق إليه وهو وصول الأصابع إلى أطراف أو إلى الركبتين، أطراف الأصابع إلى الركبتين. فما تريد تقول أنه يجب وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا طريق، تريد الواجب الانحناء المخصوص. لكن هذا الانحناء المخصوص شلون أنا أعرف مقداره؟ مقداره عن طريق شنو؟ وصول، إذا وصلت أطراف أصابعك إلى ركبتيك تحقق هذا الانحناء المطلوب. فالواجب هو الانحناء وليس وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين، وإلا لو كان هذا هو الواجب وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين، إذا واحد يدي أطوال ما يحتاج ينحني، هن تلقائيا يوصلا إلى أطراف الأصابع. هل يوجد فقيه يكتفي بوصول أطراف الأصابع إلى ركبتي من دون انحناء ويقول هذا تحقق منه الركوع؟ أكو أحد يقول بذلك؟ هذا لا يمكن الالتزام به. وهكذا إذا فرضنا أحد مثلا ركع ولم يجعل أصابعه على ركبته مثلا أو أطراف الأصابع، هيش خلى أيديه مسبولة، أكو أحد يقول بأنه هذا ركوع باطل؟ هذا معناه شنو؟ أن ما ذكر في الرواية من وصول أطراف الأصابع للركبة هذا طريق لأجل بيان الانحناء، مقدار الانحناء، وليس هو الواجب. فعليه الذي لا يكون مستوي الخلقة يرجع إلى المتعارف في ذلك الانحناء. شقد ذاك الانحناء من نجن عاين إلى الأفراد اللي هو الطبيعيين مستوي الخلقة، لما توصل أطراف أصابع ركبتي وش قد يتحقق من الانحناء؟ غير مستوى الخلق المطلوب من عنده هذا الانحناء أن يجعله. هسه وصلا أطراف أصابع على الركبتين أو ما وصلا، وصلا وزادا أو لا، مو مهم هذا، مو المهم وصول أطراف الأصابع وعدم، المهم ماذا؟ هو الانحناء هو الواجب. فلهذا قال وغير مستوى الخلق لطول اليدين اللي يحتاج هذا انحناء بسيط وتصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه، أو قصرهما اللي يحتاج انحناء أكثر حتى توصل أطراف الأصابع إلى ركبتيه، هذا يرجع إلى المتعارف. غير مستوى الخلق يرجع إلى المتعارف، إلى الأفراد، إلى الانحناء المتعارف لدى الأفراد الطبيعيين. طيب، نقطة أخرى في هذا الواجب، لا إشكال في أن أفراد مستوي الخلقة أيضا مختلفين. قلنا غير مستوى الخلقة لمن يرجع؟ إلى مستوى الخلقة، مو؟ طيب لما نجي إلى أفراد مستوى الخلقة هم أكو اختلاف بينهم، فمو كلهم مقالب واحد، هم أكو بعض، أكو بي زيادة، أكو نقيصة، لكن بالشكل المتعارف اللي كنا نحكي عنه، هذا اللي هو حالة نشاذ، حالة نشاذ، حالة شاذة، بحيث أدي أطوال كلش، فشي ملفت للنظر، أو أدي شنو؟ كلش قصار. هذا اللي يقولون عليه هذا عدة تشوه، عدة عوق مثلا. أما الأفراد الطبيعيين ذول لما نرجع لهم هم ما نلقى أديهم مساوية، هم نلقى واحد بي زيادة، واحد بي قصار، لكن بشكل متعارف. فإذا لا إشكال في أن أفراد مستوى الخلقة أيضا مختلفين، مو؟ من حيث قصر الأيدي وطول الأيدي. طيب السؤال هنا، هل العبرة حينئذ بالانحناء الأقل أو بالانحناء الأكثر، أو كل واحد يرجع لنفسه؟ مو؟ ذول أكو نسبة من الاختلاف بينهم، اللي إيديه شوية بيهم طول هذا شو يحتاج؟ انحناء أقل، واللي ايديه شوية بيهن قصر شو يحتاج؟ انحناء اكثر. زين، واثنينهم مستوي الخلقة، شنتبع احنا؟ اللي يحتاج انحناء اقل لو الانحناء الأكثر، بالتالي أكو مستويين للانحناء راح يصير في أفراد ماذا مستوى الخلقة. فأيهما الواجب من الانحناء؟ هل الانحناء الأكثر أو الانحناء الأقل؟ أو نقول لا، ذول ما دام هم أفراد مستوي الخلقة، ذول كل واحد شنو يرجع إلى نفسه، فكل واحد يشوف أطراف أصابعه وين توصل، إذا وصلت إلى طرف ركبته هذا هو الانحناء المعتبر في حقه، فقد يكون أكثر من ذاك الفرد الآخر وقد يكون أقل. بعض الفقهاء قال المعتبر ماذا؟ هو أنه يرجع ماذا؟ إلى المتوسط، إلى المتوسط، الأفراد المتوسطة، إيش قد الانحناء يكون عندها هو هذا المعتبر. سمعت السيد يقول لا، كل واحد يرجع إلى حكم نفسه، كل واحد ما دام هو مستوى الخلقة من يركع، الانحناء المعتبر في حقه هو أن تصل، يكون بمقدار بحيث تصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه، وهذا هو الظاهر من صحيحة زرارة المتقدمة اللي قريناها، حيث قال ماذا الإمام؟ فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك. فكل واحد، هذا خطاب للجميع ينحل بعدد الأفراد، كل واحد من الأفراد إذا وصلت أطراف أصابعه إلى ركبته معناه تحقق منه الانحناء المطلوب في الركوع، فقد يكون هذا انحناء أقل من ذاك، قد يكون أكثر من ذاك، هذا التفاوت لا يضر، هذا هو مقتضى هذه الصحيحة. قال ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فإن لكل حكم نفسه، كل واحد ايش يتبع؟ حكم نفسه، لا نتبع الانحناء الأكثر ولا الانحناء الأقل، وإنما كل واحد يلاحظ نفسه فيلاحظ انحناء، بحيث إذا وصلت أطراف أصابعه إلى ركبته هذا تحقق منه الانحناء الواجب في الركوع، فقد يكون هذا، وهذا هم بالخارج وهذا الموجود، وواحد يشوفه فد انحناء كلش عنده زايد، واحد لا يعني انحناء يكون أقل، فأكو تفاوت يسير في الانحناء، فكل واحد يتبع حكم نفسه. الواجب الثاني في الركوع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.